ماذا يحدث عندما تضخ الشركة تقنية كبرى؟ دعنا نقول 50 مليار دولار في مشروع للذكاء الاصطناعي، وفي اليوم التالي مباشرة يختفي فجأة فيلم سينمائي ضخم كان من المفترض أن يروي القصة الحقيقية وراء كواليس تلك الشركة.
وتختفي معه كل السرديات التي لا تناسبهم، صحيح؟ هذا التزامن مريب جدا.
بالضبط، هل هي مجرد مصادفة أم أننا دخلنا واقعا جديدا لا تكتفي فيه الشركات العملاقة بصياغة مستقبلنا التقني، بل يعني تمتلك القوة لإعادة كتابة تاريخنا المعاصر ومحو ما لا يروق لها؟
هو تساؤل مخيف فعلا، ويطرح الكثير من علامات الاستفهام حول من يملك الحقيقة اليوم.
100%. طيب، مرحبا بكل من ينضم إلينا في هذه الجولة الاستكشافية المعمقة. مصدرنا اليوم هو نشرة تكن الصباحية للتقنية والابتكار العالمي في نسختها الصادرة في يونيو من عام 2026.
ومهمتنا اليوم ليست المرور العابر على العناوين، نحن نريد الغوص في الهياكل العميقة لست قصص تبدو متباعدة تماما في الظاهر.
صحيح، دعونا نفكك هذا الموضوع، لأننا اليوم سنستكشف كيف تتقاطع أموال وول ستريت اللانهائية مع بنى تحتية رقمية هشة جدا، وكيف يتحول الأمان إلى ضحية للسرعة.
وصولا إلى اللحظة التي تقرر فيها وكالات الفضاء الحكومية تسليم مفاتيح كواكب أخرى للقطاع الخاص، يعني نحن نرى تحولات جذرية في الاقتصاد الرقمي.
أوافقك تماما، التكنولوجيا اليوم تبدو وكأنها مراهق ينمو بسرعة تفوق قدرة هيكله العظمي على تحمله. هناك سيولة مالية هائلة تتجه نحو الواجهات البراقة، بينما الأساسات تعاني من شروخ عميقة.
وهذا بالضبط ما تكشفه نشرة تكن اليوم. ولفهم هذه المفارقة يجب أن نبدأ بتتبر مسار الأموال، وتحديداً كيف تعيد المؤسسات التقليدية تعريف الأصول المتمردة.
طيب، تتبع مسار الأموال يأخذنا مباشرة إلى أروقة وول ستريت. النشرة اليوم تشير إلى تحرك أستطيع أن أقول إنه غير مسبوق من شركة فرانكلين تيمبلتون،
وهي جهة مالية عملاقة، يعني نحن نتحدث عن إدارة أصول تتجاوز قيمتها 1.78 تريليون دولار.
واو، 1.78 تريليون. في 19 يونيو 2026 قدمت هذه الشركة طلباً لهيئة الأوراق المالية والبورصات لإطلاق صناديق أسمتها بيتكوين دريب أو بيتكوين دي آر آي بي.
لمن يتابع الأسواق من المهتمين، صناديق إعادة استثمار الأرباح أو دي آر آي بي معروفة، عادة تأخذ أرباح أسهم شركة ما وتعيد شراء أسهم في نفس الشركة.
صحيح، لكن فرانكلين تيمبلتون تقوم هنا بشيء مختلف كلياً. هي ستقوم بتحويل أرباح الأسهم النقدية لشركات عملاقة، يعني مثل أبل ومايكروسوفت، وبشكل تلقائي إلى استثمارات في البيتكوين بحلول سبتمبر 2026.
هذا التحول التلقائي هو مربط الفرس هنا.
بس لحظة، أليس هذا مجرد تكتيك تسويقي لجذب جيل الشباب؟ يعني الأمر يشبه وضع حصالة نقود في نهاية خط تجميع سيارات كلاسيكية، وبدلاً من تجميع العملات المعدنية تتحول الأرباح سحرياً إلى ذهب رقمي. كيف يمكن لهذا أن يحدث تغييراً هيكلياً؟
شوفي، الأمر يتجاوز كونه تكتيكاً تسويقياً بكثير. المذهل هنا هو ما نسميه بآلية التراكم السلبي.
التراكم السلبي؟ كيف يعني؟
تاريخياً كان الاستثمار في البيتكوين يتطلب قراراً إيجابياً ونشطاً، يعني يجب أن تفتح حساباً في منصة تداول وتتحمل مخاطر الأمان التقنية مثل حفظ المفاتيح الخاصة.
وهذا كان يخيف الكثير من المستثمرين التقليديين.
100%. ما تفعله هذه الصناديق هو أتمتة هذا القرار وجعله خفياً في الخلفية تماماً. إذا نظرنا إلى مؤشر S&P 500، شركاته توزع حوالي 500 مليار دولار كأرباح نقدية سنوياً.
500 مليار دولار سنوياً؟ هذا رقم خيالي.
بالضبط، توجيه جزء ولو كان بسيطا جدا من هذا التدفق النقدي بشكل منهجي ويومي نحو البيتكوين يعني خلق ضغط شراء مستمر.
فهمت، يعني شراء المستمر لا يتأثر بتقلبات الأخبار اليومية أو تغريدات إيلون ماسك مثلاً.
صحيح، هذا يحول البيتكوين من أصل يعتمد على المضاربة الحادة والتوتر إلى جزء من البنية التحتية الاستثمارية الهادئة والمستقرة للصناديق التقاعدية.
طيب، نحن نتحدث إذن عن تحويل نهر كامل من الأموال التقليدية ليصب بهدوء في خزانات الأصول الرقمية، لكن وهذا لكن كبير جداً، هذا الضخ الهائل نحو واجهة عالم العملات المشفرة يقودنا لمفارقة غريبة.
مفارقة البنية التحتية، أليس كذلك؟
بالضبط، البنية التحتية الفعلية التي تحمل هذا العالم. القصة الثانية في نشرتنا تتحدث عن تحذير صارخ أطلقه ترينت فان إبس، وهو مساهم سابق في مؤسسة الإثيريوم.
التحذير كان يتعلق بنقص الميزانية، صحيح؟
نعم، يفيد بأن المدورين الأساسيين لبروتوكول الإثيريوم يواجهون نقصاً حاداً في الميزانية، وأن التمويل قد ينفذ خلال فترة قصيرة، يعني بين 3 إلى 9 أشهر فقط.
معقول؟ والحديث هنا عن تكلفة صيانة تبلغ 30 مليون دولار سنوياً، وبرنامج تحفيز العملاء انتهى في إبريل؟
هنا لا يسعني إلا أن أتساءل باستنكار، يعني بصراحة، نحن نتحدث عن شبكة تدير مليارات الدولارات يومياً عبر تطبيقات التمويل اللامركزي أو الديفاي.
والرموز غير القابلة للاستبدال وغيرها.
بالضبط، كيف يعقل لبيئة اقتصادية بهذا الحجم الهائل ألا تستطيع تدبير 30 مليون دولار؟ هذا المبلغ يعتبر قطرة في بحر فقط لدفع رواتب المهندسين الذين فعلياً يمنعون هذه القلعة من الانهيار.
هذا التساؤل ممتاز، وهو يشخص بدقة ما يعرف بمفارقة اللامركزية أو مأساة المشاع. الإشكالية ليست في غياب الأموال إطلاقاً.
طيب، وين المشكلة إذن؟
المشكلة في الهيكل المعماري للامركزية نفسه، عقلية ابن المشروع وسيأتي الناس لا تضمن التمويل المستدام للبنية التحتية. التطبيقات التي تبنى فوق الإثيريوم تحقق أرباحاً طائلة
وتجمع رسوماً خيالية من المستخدمين.
100%، لكن الطبقة الأساسية، يعني البروتوكول نفسه، لا تمتلك آلية لفرض ضرائب مباشرة على تلك الأرباح. لا يوجد رئيس تنفيذي للإثيريوم يمكنه إصدار قرار باقتطاع نسبة مئوية.
فهمت، يعني المطورون الأساسيون يعملون فعلياً في صيانة منفعة عامة مفتوحة المصدر بدون نموذج إيرادات؟
وهذا يهدد بحدوث هجرة عقول خطيرة إذا لم يتم إيجاد حل مثل منح من المنظمات المستقلة أو استقطاع جزء من رسوم الشبكة. سينتقل هؤلاء المهندسون للعمل في تطبيقات الديفاي التي تدفع رواتب خيالية.
وإذا حدث ذلك، البروتوكول الأساسي سيتباطأ، أليس كذلك؟
سيتباطأ جداً في التحديثات الأمنية، مما يعرض الشبكة بأكملها لخطر الانهيار التقني مهما كان حجم الأموال المتداولة عليها.
يعني لتبسيط الصورة للمهتمين، الأمر أشبه بمدينة قامت بإنشاء شبكة طرق سريعة فائقة التطور، لكنها نسيت تماماً وضع بوابات لتحصيل رسوم الصيانة.
تشبيه دقيقاً جداً.
شاحنات التوصيل التابعة للشركات الكبرى تجني المليارات من استخدام هذه الطرق مجاناً، وفي المقابل المهندسون الذين يفترض أن يرقعوا الحفر يعتمدون على التبرؤات لشراء الأسفلت.
هذا الخلل البنيوي مرعب فعلاً.
مرعب جداً، والحديث عن هشاشة البنى التحتية التكنولوجية لا يتوقف عند البلوكشين للأسف، بل يمتد إلى الجبهة الأكثر سخونة اليوم، الذكاء الاصطناعي.
ثمل السرعة والاندفاع المتهور.
ثالثة، المصدر يشير إلى تعرض أكثر من 7,000 خادم لتطبيقات بناء الذكاء الاصطناعي مثل لانج فلو ولانج جراف لهجوم النشط.
هذه ثغرة خطيرة جداً، تحمل الرمز CVE-2026-5027 وتقييمها 8.8 من 10.
هذا تقييم شديد الخطورة. النشرة تقول إنها تسمح بما يعرف بتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد أو RCE. لكن يعني لماذا يعتبر هذا النوع من الاختراق هنا أكثر تدميراً من اختراق خادم ويب تقليدي؟
الزاوية الأهم هنا تكمن في طبيعة هذه الأدوات نفسها. منصات مثل لانج فلو تستخدم لإنشاء وكلاء ذكاء صناعي مستقلين.
تقصدين الـ AI Agents؟
نعم، هؤلاء الوكلاء يمكنهم التفاعل مع قواعد بيانات الشركة، قراءة رسائل البريد الإلكتروني، وحتى اتخاذ قرارات آلية نيابة عن المستخدم.
أوه واو، يعني الوصول لمعلومات حساسة جدا.
بالضبط، عندما نتحدث عن ثغرة RCE هنا، المهاجم لا يتسلل فقط لنسخ بعض البيانات، هو يصبح محرك الدمى. يمكنه حقن أوامر تجعل وكيل الذكاء الاصطناعي يمحو قواعد البيانات بالكامل.
كارثة. يعني نحن نبني قصراً ذكية بأحدث تقنيات العالم، لكن ننسى تركيب باب رئيسي ونضع لافتة تقول تفضل بالدخول.
100%. المشكلة الجذرية هي وتيرة التطوير السريع. هناك سباق محموم نحو طرح الميزات الجديدة في أدوات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، مما خلق نقاط عمياء خطيرة. الابتكار لا ينبغي أن يكون أبداً على حساب الأمان.
طيب، النشرة تنصح بضرورة التحقق الفوري عبر أوامر مثل بيبشو، لانغفلو، وعزل الخوادم وتغيير المفاتيح. لكن أليس من البديهي ألا ننشر أنظمة كهذه دون جدران حماية؟
المفروض أن يكون بديهياً، لكن شهوة الابتكار السريع تعمي الكثيرين للأسف.
وهذا السباق المحموم لا يخلق فقط كوارث أمنية تقنية، بل يخلق قوة مؤسسية مرعبة قادرة على التحكم في الرواية الثقافية للمجتمع.
وهنا نعود للقصة التي بدأنا بها.
نعم، القصة الرابعة، قصة هوليوودية بامتياز، لكن تدار من وادي سيليكون. استوديوهات أمازون MGM اتخذت قراراً بإلغاء إطلاق فيلم يحمل اسم الاصطناعي أو Artificial.
ولم يكن فيلماً صغيراً على الإطلاق.
أبداً، تكلفته تتروح بين 40 إلى 60 مليون دولار، من إخراج لوكا غواداغينو وبطولة أندرو غارفيلد في دور سام ألتمان وكتابة بو ويليامسون، يعني أسماء ثقيلة جداً.
والفيلم كان يفترض أن يسلط الضوء على كواليس شركة OpenAI.
صحيح، الصدمة هي أن الإلغاء جاء فور إعلان أمازون عن استثمار بقيمة 50 مليار دولار في OpenAI. يعني هل وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها هوليوود مجرد قسم علاقات عامة لشركات التقنية الكبرى؟ هل أصبح سرد قصة موضوعية عن واجي السيليكون مستحيلا؟
شوفي، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، هذا التحرك يسلط الضوء على تضارب المصالح وحرية الإعلام. عندما تستثمر شركة 50 مليار دولار في كيان آخر، حماية هذا الاستثمار تتفوق على أي قيمة فنية.
يعني حماية 50 مليار أهم من تفقيف الجمهور حول حوكمة الذكاء الاصطناعي؟
للأسف نعم، نحن نتحدث عن حرمان الجمهور من توثيق ثقافي للحظة مفصلية. هذا يؤسس لنموذج جديد من الرقابة الذاتية والوقائية. شركات التقنية لم تعد تكتفي بشراء المنافسين، بل باتت تشتري وتلغي الروايات الثقافية التي قد تضر بها.
هذا التدخل السافر لدخل الحقائق يجعلنا نتساءل عن قيمة الشفافية. وبينما تختار أمازون التكتم، نجد أن التستر لم يعد خياراً مجدياً في قطاعات أخرى. الانكشاف الكامل أصبح هو الحل الوحيد لاستعادة الثقة.
تقصد قصة صناعة الألعاب؟
بالضبط، القصة الخامسة تأخذنا إلى استوديو CD Projekt Red. في مقابلة نادرة مع شبكة IGN، اعترف الرئيس التنفيذي المشارك ميشيل نوفاكوفسكي بأن الاستوديو لا يزال يدفع ثمن كارثة إطلاق لعبة Cyberpunk 2077 في أواخر 2020.
أتذكر ذلك الإطلاق، كان كارثياً بكل المقاييس،
لدرجة أن اللعبة سحبت من متجر بلاي ستيشن بسبب الأخطاء البرمجية، وانهار سهم الشركة بنسبة 75%.
لكنهم أمضوا سنوات في محاولة إصلاح.
نعم، أكثر من 20 تحديثاً ضخماً، حتى نجحت توسعة فانتوم ليبرتي في 2023، والآن الاستديو يتعهد بعدم إطلاق لعبة ويتشر 4 حتى تصبح جاهزة تماماً، وسيتخطون أجهزة الجيل القديم تماماً.
وهذا قرار ليس بالسهل مالياً.
بس دعنا نكون صريحين، يعني الشركات دائماً ما تطلق وعوداً براقة بعد الأزمات. الأمر أشبه بمن يقدم كعكة نصف مخبوزة في حفل زفاف بسبب ضغط الوقت، والآن يفتتح مخبزاً جديداً ويقسم بعدم فتح الفرن قبل الأوان. ما الذي يثبت أن هذا ليس مجرد حملة تسويقية؟
الشك مبرر طبعاً، لكن هذه القصة تعتبر دراسة حالة نموذجية في إدارة الأزمات. الفارق هنا يكمن في التخلي الطوعي عن العوائد. التواجد على أجهزة الجيل القديم كان سيعني أرباحاً فورية ضخمة جداً.
ملايين اللاعبين الإضافيين.
بالضبط،
قرارهم باتجاه هذا السوق تماماً يعكس تحسناً ملموساً في عقلية الجودة الهندسية وليس مجرد وعود. هم أدركوا أن الثقة تبنى في سنوات وتدمر في ليلة واحدة.
يعني الشفافية والتحسين الملموس للمنتج هما السبيل الوحيد للتعافي.
100%. السمعة هي الأصل المالي الحقيقي على المدى الطويل.
طيب، إذا كان استعادة ثقة الجمهور في لعبة فيديو يتطلب كل هذا، فلنتخيل حجم الثقة المطلوب من وكالة حكومية لتسليم أسرار ومهمات كوكبية بالكامل لشركة ناشئة.
هذا ينقلنا مباشرة للقصة السادسة.
ناسا تعلن عن خطتها لعام 2028 لمهمة المريخ إيولوس مارس أوربيتر، والحدث الاستثنائي هو أن ناسا لأول مرة تفوض مهمة علمية كاملة من البداية للنهاية لشركة خاصة.
شركة ريلاتيفيتي سبيس، صحيح؟
بالضبط، بقيادة إريك شميت الرئيس التنفيذي السابق لجوجل. الشركة ستستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للصواريخ، والهدف هو توفير قياسات طقس يومية وعالمية للمريخ تحضيراً لمهام مأهولة مستقبلاً.
هذا تطور هائل.
بس يعني أليس من الخطير أن تتخلى ناسا عن جوهرة التاج العلمية الخاصة بها؟ كنا نفهم أن تقوم شركات خاصة بوظيفة سيارة الأجرة للفضاء، لكن أن تصمم وتدير المهمة العلمية بالكامل؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول الأمن القومي والخصخصة، لكن هذا هو التحول النموذجي للقرن الحادي والعشرون. ناسا لم تعد ترى نفسها بصفتها المصنع الحصري للابتكار،
بل تحولت لمشتري للخدمات والبيانات.
100%. من خلال الاستفادة من سرعة وكفاءة التكلفة للقطاع الخاص، خاصة مع تقنيات كالطباعة الثلاثية الأبعاد، تستطيع ناسا مضاعفة اكتشافاتها بنفس الميزانية.
فهمت. يعني بدلاً من استنزاف الميزانية في بناء صاروخ واحد كل 10 سنوات، يشترون البيانات النهائية.
صحيح. وبيانات الطقس اليومية هذه للمريخ ستكون حاسمة لإنشاء مستعمرات بشرية في المستقبل.
واو، جولة استكشافية مذهلة حقاً. لقد بدأنا من وول ستريت ورأينا كيف يتم تحويل مليارات الدولارات بهدوء نحو البيتكوين. انتقلنا بعدها لهشاشة البنية تحت احتيال إيثيريوم، ثم أزمة الأمان في الذكاء الاصطناعي مع ثغرات لانج فلو، وصولاً للرقابة المؤسسية في هوليوود من قبل أمازون،
ومروراً بصراع استعادة الثقة في الألعاب مع سيدي بروجكت ريد، وأخيراً خصخصة استكشاف المريخ.
بالضبط.
شوفي، كل هذه القصص تثبت للمهتمين والمستثمرين أن الخطوط الفاصلة بين التمويل والتكنولوجيا والأمان وحتى الفن قد محيت تماماً.
هذا الترابط العميق يضعنا أمام فكرة أخيرة، فكرة لم تذكر صراحة في النقاش، لكنها واضحة. إذا كانت المشاريع اللامركزية مثل الإيثيريوم تعجز عن تمويل نفسها، وفي نفس الوقت نرى شركات عملاقة مستعدة لدفع 50 مليار دولار وشراء الروايات الإعلامية للسيطرة على التقنيات الجديدة.
سؤال مخيف.
نعم، هل نحن متجهون نحو مستقبل يكون فيه الحل الوحيد لإنقاذ التقنيات المفتوحة واللامركزية هو السماح للشركات العملاقة بشرائها، مما يعني فعلياً موت حلم اللامركزية التكنولوجية إلى الأبد؟
هذه فكرة تستحق الكثير من التأمل فعلاً.
فكرة ثقيلة ومستفزة، نتركها للمستمعين للتفكير فيها حتى الجولة الاستكشافية القادمة. شكراً لكل من رافقنا، ونتمنى لكم وقتاً مليئاً بالمعرفة.